بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 30.
قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. قال رحمه الله: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس. قال: وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه، فقد يلبس النساء من اللباس الأبيض وقد يلبس من الرجال خلاف الأبيض. قال: وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وبأمور شرعية، فقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا. فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز. وقصد المؤلف رحمه الله بالتميز أن الله جل وعلا جبل كل صنف من الرجال والنساء على خصائص ليست في الآخر، فميز الله الرجل عن المرأة بالصبر والتحمل والجلد والقيام بالأعمال التي لا تستطيع المرأة أن تقوم بها، كما ميز النساء عن الرجال بأمور لا يستطيع الرجل أن يقوم بها توافق طبيعة خلقته من الحمل والولادة والإرضاع والتربية والصبر والتحمل بالنسبة للأطفال. فجعل الله لكل صنف من الصنفين مميزات تخصه عن الآخر، الرجل يقابل الرجال في حال الحرب والسلم، والمرأة تقوم بالأعمال التي لا يتقنها الرجل ولا يجيدها ولا تتناسب مع حاله، فمن رام من أحد الصنفين أن يشابه الآخر فقد رد الحكمة التي ميز الله بها الصنفين بعضهما عن بعض. ومن هنا جاء الوعيد الشديد وهو اللعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهة من الرجال بالنساء أو المتشبهات من النساء بالرجال إلا لأنه حاول إلغاء الحكمة التي من أجلها جعل الله المميزات بين الصنفين. قال رحمه الله: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن، لأنه ما تشبه بالنساء إلا لغرض سيء في نفسه الذي يخشى منه المحذور، وهو النظر المفتوح والاختلاط المفتوح والذي قد يترتب عليه الفاحشة والعياذ بالله. وكذلك بالعكس، تشبه المرأة بالرجال قد يكون منه هذا الغرض وهو الاختلاط بالرجال. قال: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا، لأن العقل الذي سلم من الهوى ومن الشبهة والشهوة والبدعة لا يختلف مع النقل مع النص. وهذه المعاني الشرعية يجب على المكلف من النساء والرجال اعتبارها. قال: وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. فتجد المرأة تجلس في أوساط الرجال بدون حياء ولا خجل ولا من الله وجل، وتجد الرجل في مجتمع النساء بدون اكتراث أو تنزه. قال: ويشبه هذا أو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار. يعني إذا تشبه المسلم بالكافر أو تشبهت المسلمة بالكافرة في الزي وفي المظهر وفي السلوك وربما في المعتقد، لأن الأخلاق والملابسات تهون وتقلل شأن العقيدة في قلب الإنسان. ومعلوم أن المستحسن لأخلاق الشخص مستحسن لما هو عليه من التدين، فتسقط قيمة العقيدة في قلبه كما سقطت قيمة الأخلاق من نفسه. قال: ويشبه هذا، أي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، تشبه المسلمين والمسلمات بالكافرين والكافرات في أمورهم المختصة بهم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والصاحب ساحب، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بالكافر في زيه وفي عاداته وتقاليده، لأن هذا يدعوه إلى التشبه به في عقيدته. وكذلك المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بالكافرة في زيها وأخلاقها، فهذا يدعوها إلى التشبه بها في أعمالها ومعتقدها. فهذا الحديث يجب أن يأخذ به المسلم والمسلمة، وأن الله جل وعلا خص كل صنف من الصنفين الذكور والإناث خصهم بخصائص لا يجوز للآخر أن يتمثل أو يتزيى بها، وإلا لما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. والإنزال هنا بمعنى التقدير، أي ما قدر الله داء إلا قدر له دواء. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب، وهذا هو الإيمان الكامل، أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء جعله الله مبنيا على سبب، فلا يجوز إلغاء الأسباب والاتكال على القضاء والقدر، كما لا يجوز إلغاء القضاء والقدر والاتكال على الأسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة، ويؤيده العقل والفطرة. المنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وقدر، قد أحاط بها علما وجرى بها قلم ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار. فقدر الخير برحمته، وقدر الشر بعدله وحكمته، وجعل لكل سببا يترتب على حصوله وإنفاذه، وكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر فيسر له الشر وجعله مهيئا لفعلها وصرفه عن فعل الخير وجعل له الصوارف عنها. وليس في هذا ظلم من الله جل وعلا في قضائه وقدره، وإنما سبق في علمه أن هذا الإنسان لا يصلح إلا لهذا، من الناس ما لا يصلح إلا لفعل الشر، من طبيعة نفسه وميله الباطن، ولا حجة له في ذلك بأن الله جبله على ذلك. الله جل وعلا جعله مهيئا للخير والشر، لكن في نفسه وقلبه ميل إلى الشر ونفور عن الخير، وقد سبق هذا في علم الله جل وعلا قبل أن يخلقه، كما جعل الآخر مهيئا للخير ولا يصلح إلا له بطبعه وميله إليه، وقد سبق ذلك في علم الله عز وجل. فكل ذلك جار على ما قضاه الله وقدره في الأزل، وجعل لكل شيء سببا، فجعل للشر وتحصيله أسباب، وجعل للخير وتحصيله أسباب، وجعل القلوب قسمين، قلوب تميل إلى الخير وأسبابه، وقلوب تميل إلى الشر وأسبابه. هذا من حكمة الله جل وعلا الذي ميز الخلق بعضهم عن بعض في قبول الحق ورده. فالسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. فالله جل وعلا قدر المقادير وجعل لها ما يمنع حصولها، إذا جاء هذا السبب امتنع القدر الذي قدره الله. لهذا جاء في الحديث أن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، القضاء نازل والدعاء صاعد، فجعل الله سبب عدم نزول القضاء أو تحقق القضاء هو مقابلة الدعاء له، وهذا كله بقضاء الله وقدره. قال: وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، نعم، قال: وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، في هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، قد يقول قائل: إذا أراد الله المرض بالأبدان فما فائدة تعلم الطب؟ معلوم أن الله جل وعلا كما أنزل الأدواء أو قدرها، قدر الأدوية التي تقاومها وتخففها، فيكون يعني الترغيب في تعلم طب الأبدان من قضاء حوائج الناس ورفع الألم عنه. وعلى سبيل المثال، لو قال قائل: قد لا ينفع الطب، فيقال: قد ينفع، وذلك أنك لو نظرت إلى العمليات الجراحية الكبرى التي تتطلب ساعات، كيف يتحمل المريض هذه الآلام لو كان يحس بها؟ لما استطاع الطبيب أن يجري أدنى عملية. فكان من الطب هو إذهاب ذلك الإحساس بالشيء الذي يخدر الموضع، وهذا من الأسباب المباح. المخدر لا يجوز استعماله ولا الذهاب إليه أو أخذه، لكنه يجوز في العلاج ضرورة. هذا من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا مخففة لما يحصل على الإنسان من الأقدار أو الآلام أو الأمراض. قال: وجميع أصول، قال: وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. فطب القلوب بالوحي، وطب الأبدان بالأسباب الحسية كالعلاج المتداول كالجراحة وما إلى ذلك. وأما طب القلوب فإنه بالوحي، والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، ولكل فن رجاله. فللطب أهله الذين يجيدونه، ولعلاج القلوب أهله الذين يجيدون نفع المكلفين به، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، سواء كان ذلك لعلاج الأبدان أو لعلاج القلوب، أسباب نافعة عاجلة وآجلة، ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها، ومنها يعني الطب الذي نجح فيه كثير من الناس بالتجربة، كالفصد لبعض الأماكن في البدن، وكالكي ونحوه. فالكي نوع من أنواع العلاج. قال: فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها، وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. لكن حدوث الأمراض فجأة في المجتمع على غير مثال سابق لها، هذا الذي يظنه الناس أنه لا علاج، وإلا فلكل داء دواء. وهذا من الابتلاء لبعض فئات الناس، إذا أعلنت الفاحشة واستباحها الناس وأعلنوا بها، ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، فيظن الناس أن هذا المرض ليس له علاج، كالأمراض السرطانية والسكر والضغط. وهذه أمور لها أسباب، عقوبة أو ابتلاء، ولا بد أن يكون لكل مرض علاج. لكن قد يقدر الله اختفاء علاجه فترة من الزمن، أو عن طائفة كثيرة من الناس، ويختص به بعض الناس. فالحاصل أنه هذا النص لا ينبغي للإنسان أن يستبعد تحقق ألفاظه ومعانيه، بل يجب عليه أن يؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي من الله جل وعلا في كل ما يقول ويفعل ويأمر وينهى. فالله جل وعلا قد أطلعه على ما شاء من علوم الغيب الماضية والحاضرة والمستقبلة، يجب علينا الإيمان بما أخبر به وتصديقه وعدم الشك فيه أو تكذيبه. قد يقول قائل: هذا الحديث ما ينفع في المرض الفلاني، أو هذا الحديث ما وجدنا له تفسير في الوقت الفلاني أو المرض الفلاني. نقول: ليست العلة في الحديث، وإنما العلة في الاستنتاج أو الاستنباط للأدوية. قال: وأصول الطب تدبير الغذاء، تدبيره بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق نظاما تاما. هذه وسائل، وسائل للتطبب، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. فلكل حال من أحوال الناس أو قطر من أقطاره، أقطار أوطانهم، روتين معيش أو روتين غذاء. قال: ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإنسان يبني على هذا الأصل، أنه لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فلا يملأ المعدة، ولا يأكل شيئا غريبا عليها، ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها. حمية معناها الامتناع عن أكل هذا الشيء. تجد مثلا هذا المرض لا يتناسب معه هذا الغذاء، فينبغي للإنسان أن يعمل بهذا، لأنه من الحمية، الامتناع عن بعض الأطعمة أو الأشربة إعانة للبدن على تعافيه وقوته لمقاومة ذلك الداء. قال: ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى، أي إخراج ما في المعدة والأنفع، فإن اضطر في الدواء قال فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، لأن البدن له طاقة إذا تجاوزها الإنسان في كل شيء لحقه الضرر، حتى في الطعام والشراب إذا زاد عن طاقته الاستيعابية لحقه الضرر، فتأتي التخمة وتأتي الأمراض المترتبة على امتلاء المعدة كل حين. وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق، يعني تنفيذ الدواء ومعرفة مقاديره وأوقاته، ومعرفة الداء الذي يعالج بهذا الدواء. ما كل دواء يصلح لكل داء، وما كل طبيب يكون عالما بهذا الداء فيختار له الدواء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأكد إذا صرف له العلاج أن يتأكد ممن يطمئن إليه من الأطباء فيعرضه عليه. وأذكر قصة للشيخ عواجي رحمه الله أنه ذهب بطفل له إلى المستشفى فصرف له العلاج وأخذ الطفل والعلاج وهو راجع لاستعماله فوجد طبيبا يعرفه فسأله عن الحال وما الذي جاء به إلى المستشفى. قال هذا الطفل وصرف له العلاج. فنظر إليه الطبيب فقال هذا العلاج ليس لهذا الطفل. فعرف بأن الطبيب أخطأ في تشخيص الداء وفي صرف الدواء. هذا غيظ من فيض. فينبغي للإنسان أن يتثبت في كون هذا العلاج لهذا الداء قبل أن يضيف أو يضم إلى الداء داء آخر، لأن يعني استعمال الدواء ليس لهذا الداء ترتب عليه يعني علة أخرى. قال رحمه الله وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق في تشخيص الداء وفي صرف الدواء. واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، كذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار وتزيل الفضلات يعني الموجودة في البدن يعني الناتجة عن الأطعمة والأشربة. فالرياضة البسيطة تعين على التخلص من هذه الفضلات وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. ولذلك نرى أن بعض الأطباء يوصي بالرياضة وبعضهم يوصي بالصيام، وهذه من الأشياء النافعة للبدن للتخلص من الأشياء الموجودة فيه لا يخرجها إلا هذه الحركة وهذه الرياضة أو هذا العمل. فقد يكون الدواء بغير الأدوية الطبية، قد يكون بالرياضة وقد يكون بالمشي وقد يكون بالصوم وقد يكون بالامتناع عن الطعام والشراب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء. قال البخاري رقمه 5357. ثم قال العود الهندي فيه 7 أشفية يسعط من العذرة. قال هي وجع يعني العذرة، وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل من قرحة تخرج الخرم الذي بين الأنف والحلق، تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقة فتلفها أو تفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر وينظر النهاية لابن الأثير. قال: ويلد من ذات الجنب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ميم 10 صاد 172: هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا، وهذا نسميه بالجنب. وهذا قد يكوى، فيه خبراء يكون هذا الألم. حصل لنا هذا الحمد لله، فجربنا الكي فوجدناه نافعا بإذن الله عز وجل، وكيه في اليد، يعني إذا كان في اليمين فكيه في اليسار، وإن كان في اليسار فكيه في اليمين، يعني الألم. قال: وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا. فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء. قال: الحمى من فرح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا من الإرشاد النبوي، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بهذا الداء، أن الحمى تبرد بالماء. ولهذا لما مرض عليه الصلاة والسلام وحان وقت الصلاة فطلب ماء في مخضب، يعني إناء كبير، فاغتسل ثم قام فأغمي عليه، فلما أفاق قال: هل صلى الناس؟ قالوا: لا، وهم ينتظرونك. فأمر بإحضار ماء فاغتسل منه مرة ثانية، ثم ذهب يقوم فأغمي عليه، وفي الثالثة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا دليل على أن الإغماء يستحب فيه الاغتسال، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض 3 مرات، فالاغتسال يقوي البدن وينشط الأعضاء ويذهب الحمى ويعين على القيام من المرض. قال: رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، وهذا نوع من أنواع التداوي، الرقية ممن يحسنها فيرقي كل داء بالقرآن، كما رقى ذلك الصحابي اللذيذ، فقد نزلوا بجانب قرية فلم يطعموهم ولم يعطوهم كرى الضيف، فجاءت جارية تشتد قالت: إن سيد القوم سليم، أي لذيذ، هل أحد منكم راق؟ فقال أحد الصحابة: لا نرقيه حتى تجعلوا لنا يعلن، يعني أجرة. فذهب فرقاه بأم الكتاب بالفاتح، فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم، فجاء به فقال بعضهم لبعض: لا تتصرفوا في الغنم حتى تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال: ومن أعلمه أنها رقية، يعني الفاتح، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. فدل ذلك على جواز الرقية وأنها من العلاج، كما دل على أن الفاتحة هي أعظم ما يرقى به لأنها أم الكتاب والقرآن العظيم والسبع المثاني، فهذا ترتب عليه فوائد، كما أن الرقية تنفع من سم العقرب والثعبان من الحمى. الحمى هي السم الناتج عن اللدغة، لدغة العقرب أو الثعبان. رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. العين يعني إصابة عين العائن للمعان، وهذا يعني لا يجوز للإنسان إذا عرف بأنه يؤثر بعينه أن يستمر في إيذائه، بل إذا رأى ما يعجبه فليبرك وليصرف نظره، ولا يستمر ذلك ولا يمكن النظر إذا علم بأنه يؤثر. كذلك النملة يعني قرصة النملة، لأن لها أثر يبقى، فلا مانع أن يرقي مكان القرصة بالرقية. قال: وإذا استغسلتم، يعني من العين، فاغسلوا. العائن إذا كان معلوما فإنه يطلب منه أن يأخذ ماء وأن يغسل أطراف بدنه، يديه ووجهه ورجليه وداخلة إزاره، يعني معظم بدنه يغسله في هذا الإناء. يوضع له مثلا إناء يسع هذا الماء ويصب على نفسه فيستغسل، فيؤخذ هذا الماء الذي اغتسل به ثم يصب على المصاب من الخلف، فقد حصل هذا لسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها، فقال: ما لك؟ فقال: مر بي فلان فقال: ما رأيت منذ اليوم ولا جلد مخبأ، يعني أنه أبيض وأنه جميل. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: فيما يقتل بعضكم أخاه، هلا بركت إذ رأيت ما أعجبك؟ ثم أمره أن يستغسل، فاستغسل أي غسل أطرافه وداخلة إزاره، فصب على المصاب فكأنما نشط من عقال، وهذا أفضل علاج للمصاب بالعين، حتى أنه أنفع من الرقية، لأن أثر العائن يؤثر في رفع هذا الداء الذي حصل بسببه. هذه حكمة من الله جل وعلا. قال: ونهى عن الدواء الخبيث المحرم كالسم وألبان الحيوانات المحرمة أو شحومها، لا يجوز التداوي بشحوم الحيوانات المحرمة الأكل كالنمر مثلا أو الأسد أو نحو ذلك، كل شيء حرم أكله حرم التداوي به. الآن يعني بعض الناس يسأل عن حكم زيت الحشيش، هل يجوز استعماله للشعر؟ إن الله إذا حرم شيئا على الأمة حرم تداوي به، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء، في رواية أخرى: إلا أنزل له دواء، فتداوى ولا تتداوى بمحرم. فلا يجوز التداوي بمحرم. قال: وفي المراد بالدواء الخبيث تفصيل ونظر فقد يكون السم منها، ولكن المقصود بالخبيث هنا هو المحرم كما ورد صريحا في الحديث: ولا تداووا بمحرم. قال: وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. قال: والحديث ضعيف لاضطرابه ينظر تخريج محقق المسند. قد رأينا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يضع الحناء في بطون قدميه دائما، وهذا من الأسباب المباحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 30.
قال المؤلف رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. قال رحمه الله: الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين كما أباح الشارع لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس. قال: وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام باللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، فهذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا فيه تشبه، فقد يلبس النساء من اللباس الأبيض وقد يلبس من الرجال خلاف الأبيض. قال: وقسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، وقسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. ومن الحكمة في النهي عن التشبه أن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وبأمور شرعية، فقيام هذا التميز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا. فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التميز. وقصد المؤلف رحمه الله بالتميز أن الله جل وعلا جبل كل صنف من الرجال والنساء على خصائص ليست في الآخر. فميز الله الرجل عن المرأة بالصبر والتحمل والجلد والقيام بالأعمال التي لا تستطيع المرأة أن تقوم بها كما ميز النساء عن الرجال بأمور لا يستطيع الرجل أن يقوم بها توافق طبيعة خلقته، من الحمل والولادة والإرضاع والتربية والصبر والتحمل بالنسبة للأطفال. فجعل الله لكل صنف من الصنفين مميزات تخصه عن الآخر. فالرجل يقابل الرجال في حال الحرب والسلم، والمرأة تقوم بالأعمال التي لا يتقنها الرجل ولا يجيدها ولا تتناسب مع حاله. فمن رام من أحد الصنفين أن يشابه الآخر فقد رد الحكمة التي ميز الله بها الصنفين بعضهما عن بعض. ومن هنا جاء الوعيد الشديد، وهو اللعن، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فما لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهة من الرجال بالنساء أو المتشبهات من النساء بالرجال إلا لأنه حاول إلغاء الحكمة التي من أجلها جعل الله المميزات بين الصنفين. قال رحمه الله: وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق، ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن، لأنه ما تشبه بالنساء إلا لغرض سيء في نفسه الذي يخشى منه المحذور، وهو النظر المفتوح والاختلاط المفتوح والذي قد يترتب عليه الفاحشة والعياذ بالله. وكذلك بالعكس، تشبه المرأة بالرجال قد يكون منه هذا الغرض وهو الاختلاط بالرجال. قال: وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا، لأن العقل الذي سلم من الهوى ومن الشبهة والشهوة والبدعة لا يختلف مع النقل مع النص. وهذه المعاني الشرعية يجب على المكلف من النساء والرجال اعتبارها. قال: وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيل. فتجد المرأة تجلس في أوساط الرجال بدون حياء ولا خجل ولا من الله وجل، وتجد الرجل في مجتمع النساء بدون اكتراث أو تنزه. قال: ويشبه هذا أو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار. يعني إذا تشبه المسلم بالكافر أو تشبهت المسلمة بالكافرة في الزي وفي المظهر وفي السلوك وربما في المعتقد، لأن الأخلاق والملابسات تهون وتقلل شأن العقيدة في قلب الإنسان. ومعلوم أن المستحسن لأخلاق الشخص مستحسن لما هو عليه من التدين، فتسقط قيمة العقيدة في قلبه كما سقطت قيمة الأخلاق من نفسه. قال: ويشبه هذا أي تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، تشبه المسلمين والمسلمات بالكافرين والكافرات في أمورهم المختصة بهم. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والصاحب ساحب، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه. فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بالكافر في زيه وفي عاداته وتقاليده، لأن هذا يدعوه إلى التشبه به في عقيدته. وكذلك المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتشبه بالكافرة في زيها وأخلاقها، فهذا يدعوها إلى التشبه بها في أعمالها ومعتقدها. هذا الحديث يجب أن يأخذ به المسلم والمسلمة، وأن الله جل وعلا خص كل صنف من الصنفين الذكور والإناث خصهم بخصائص لا يجوز للآخر أن يتمثل أو يتزيى بها، وإلا لما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. والإنزال هنا بمعنى التقدير، أي ما قدر الله داء إلا قدر له دواء. قال رحمه الله: ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب، وهذا هو الإيمان الكامل، أن يؤمن الإنسان بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن كل شيء جعله الله مبنيا على سبب، فلا يجوز إلغاء الأسباب والاتكاء على القضاء والقدر، كما لا يجوز إلغاء القضاء والقدر والاتكال على الأسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة، ويؤيده العقل والفطرة. المنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وقدر، قد أحاط بها علما وجرى بها قلم ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار. فقدر الخير برحمته، وقدر الشر بعدله وحكمته، وجعل لكل سببا يترتب على حصوله وإنفاذه، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه. والشقي من انعكس عليه الأمر فيسر له الشر وجعله مهيئا لفعله وصرفه عن فعل الخير وجعل له الصوارف عنه. وليس في هذا ظلم من الله جل وعلا في قضائه وقدره، وإنما سبق في علمه أن هذا الإنسان لا يصلح إلا لهذا، من الناس ما لا يصلح إلا لفعل الشر من طبيعة نفسه وميله الباطن، ولا حجة له في ذلك لأن الله جبله على ذلك. الله جل وعلا جعله مهيئا للخير والشر، لكن في نفسه وقلبه ميل إلى الشر ونفور عن الخير، وقد سبق هذا في علم الله جل وعلا قبل أن يخلقه، كما جعل الآخر مهيئا للخير ولا يصلح إلا له بطبعه وميله إليه، وقد سبق ذلك في علم الله عز وجل. فكل ذلك جار على ما قضاه الله وقدره في الأزل، وجعل لكل شيء سببا، فجعل للشر وتحصيله أسباب، وجعل للخير وتحصيله أسباب، وجعل القلوب قسمين، قلوب تميل إلى الخير وأسبابه، وقلوب تميل إلى الشر وأسبابه. هذا من حكمة الله جل وعلا الذي ميز الخلق بعضهم عن بعض في قبول الحق ورده. فالسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضا الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. فالله جل وعلا قدر المقادير وجعل لها ما يمنع حصولها، إذا جاء هذا السبب امتنع القدر الذي قدره الله. لهذا جاء في الحديث أن الدعاء والقضاء يعتلجان بين السماء والأرض، القضاء نازل والدعاء صاعد، فجعل الله سبب عدم نزول القضاء أو تحقق القضاء هو مقابلة الدعاء له، وهذا كله بقضاء الله وقدره. قال: وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، نعم، قال: وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، في هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان، قد يقول قائل: إذا أراد الله المرض بالأبدان فما فائدة تعلم الطب؟ معلوم أن الله جل وعلا كما أنزل الأدواء أو قدرها قدر الأدوية التي تقاومها وتخففها، فيكون يعني الترغيب في تعلم طب الأبدان من قضاء حوائج الناس ورفع الألم عنه. وعلى سبيل المثال لو قال قائل قد لا ينفع الطب فيقال قد ينفع، وذلك أنك لو نظرت إلى العمليات الجراحية الكبرى التي تتطلب ساعات كيف يتحمل المريض هذه الآلام لو كان يحس بها؟ لما استطاع الطبيب أن يجري أدنى عملية، فكان من الطب هو إذهاب ذلك الإحساس بالشيء الذي يخدر الموضع. وهذا من الأسباب المباح، المخدر لا يجوز استعماله ولا الذهاب إليه أو أخذه، لكنه يجوز في العلاج ضرورة. هذا من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا مخففة لما يحصل على الإنسان من الأقدار أو الآلام أو الأمراض. قال وجميع أصول، قال وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. فطب القلوب بالوحي، وطب الأبدان بالأسباب الحسية كالعلاج المتداول كالجراحة وما إلى ذلك. وأما طب القلوب فإنه بالوحي، والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، ولكل فن رجاله. فللطب أهله الذين يجيدونه، ولعلاج القلوب أهله الذين يجيدون نفع المكلفين به، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، سواء كان ذلك لعلاج الأبدان أو لعلاج القلوب، أسباب نافعة عاجلة وآجلة، ولا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها. ومنها يعني الطب الذي نجح فيه كثير من الناس بالتجربة، كالفصد لبعض الأماكن في البدن، وكالكي ونحوه. فالكي نوع من أنواع العلاج. قال فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان بعض الأمراض يظن كثير من الناس أنه ليس له دواء، كالسل ونحوه. وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه، عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. لكن حدوث الأمراض فجأة في المجتمع على غير مثال سابق لها، هذا الذي يظنه الناس أنه لا علاج، وإلا فلكل داء دواء. وهذا من الابتلاء لبعض فئات الناس، إذا أعلنت الفاحشة واستباحها الناس وأعلنوا بها ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، فيظن الناس أن هذا المرض ليس له علاج، كالأمراض السرطانية والسكر والضغط، وهذه أمور لها أسباب، عقوبة أو ابتلاء، ولا بد أن يكون لكل مرض علاج، لكن قد يقدر الله اختفاء علاجه فترة من الزمن أو عن طائفة كثيرة من الناس، ويختص به بعض الناس. الحاصل أنه هذا النص لا ينبغي للإنسان أن يستبعد تحقق ألفاظه ومعانيه، بل يجب عليه أن يؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، بل هو وحي من الله جل وعلا في كل ما يقول ويفعل ويأمر وينهى. فالله جل وعلا قد أطلعه على ما شاء من علوم الغيب الماضية والحاضرة والمستقبلة، يجب علينا الإيمان بما أخبر به وتصديقه وعدم الشك فيه أو تكذيبه. قد يقول قائل هذا الحديث ما ينفع في المرض الفلاني، أو هذا الحديث ما وجدنا له تفسير في الوقت الفلاني أو المرض الفلاني. نقول ليست العلة في الحديث، وإنما العلة في الاستنتاج أو الاستنباط للأدوية. قال وأصول الطب تدبير الغذاء، تدبيره بأن لا يأكل حتى تصدق الشهوة وينهضم الطعام السابق نظاما تاما. هذه وسائل، وسائل للتطبب، ويتحرى الأنفع من الأغذية، ذلك بحسب حاله، حالة الأقطار والأشخاص والأحوال. فلكل حال من أحوال الناس أو قطر من أقطاره، أقطار أوطانهم، روتين معيش أو روتين غذاء. قال ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإنسان يبني على هذا الأصل أنه لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فلا يملأ المعدة ولا يأكل شيئا غريبا عليه، ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها. حمية معناها الامتناع عن أكل هذا الشيء. تجد مثلا هذا المرض لا يتناسب معه هذا الغذاء، فينبغي للإنسان أن يعمل بهذا، لأنه من الحمية، الامتناع عن بعض الأطعمة أو الأشربة إعانة للبدن على تعافيه وقوته لمقاومة ذلك الداء. قال ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى، أي إخراج ما في المعدة والأنفع، فإن اضطر في الدواء قال فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، لأن البدن له طاقة إذا تجاوزها الإنسان في كل شيء لحقه الضرر، حتى في الطعام والشراب إذا زاد عن طاقته الاستيعابية لحقه الضرر، فتأتي التخمة وتأتي الأمراض المترتبة على تلاء المعدة كل حين. وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق، يعني تنفيذ الدواء ومعرفة مقاديره وأوقاته ومعرفة الداء الذي يعالج بهذا الدواء. ما كل دواء يصلح لكل داء، وما كل طبيب يكون عالما بهذا الداء فيختار له الدواء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتأكد إذا صرف له العلاج، أن يتأكد ممن يطمئن إليه من الأطباء فيعرضه عليه. وأذكر قصة للشيخ عواجي رحمه الله، أنه ذهب بطفل له إلى المستشفى فصرف له العلاج، وأخذ الطفل والعلاج وهو راجع لاستعماله، فوجد طبيبا يعرفه فسأله عن الحال وما الذي جاء به إلى المستشفى. قال هذا الطفل وصرف له العلاج. فنظر إليه الطبيب فقال هذا العلاج ليس لهذا الطفل، فعرف بأن الطبيب أخطأ في تشخيص الداء وفي صرف الدواء. هذا غيظ من فيض، فينبغي للإنسان أن يتثبت في كون هذا العلاج لهذا الداء قبل أن يضيف أو يضم إلى الداء داء آخر، لأن استعمال الدواء ليس لهذا الداء ترتب عليه يعني علة أخرى. قال رحمه الله: وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق في تشخيص الداء وفي صرف الدواء. واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، كذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار وتزيل الفضلات، يعني الموجودة في البدن، يعني الناتجة عن الأطعمة والأشربة. فالرياضة البسيطة تعين على التخلص من هذه الفضلات، وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرنا يحتاج إليها كل أحد. ولذلك نرى أن بعض الأطباء يوصي بالرياضة وبعضهم يوصي بالصيام، وهذه من الأشياء النافعة للبدن للتخلص من الأشياء الموجودة فيه لا يخرجها إلا هذه الحركة أو هذه الرياضة أو هذا العمل. فقد يكون الدواء بغير الأدوية الطبية، قد يكون بالرياضة وقد يكون بالمشي وقد يكون بالصوم وقد يكون بالامتناع عن الطعام والشراب. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار. وفي الحبة السوداء: شفاء من كل داء. قال البخاري رقمه 5357. ثم قال: العود الهندي فيه 7 أشفية، يسعط من العذرة. قال هي وجع، يعني العذرة، وجع في الحلق يهيج من الدم، وقيل من قرحة تخرج الخرم الذي بين الأنف والحلق. تعرض للصبيان عند طلوع العذرة، فتعمد المرأة إلى خرقة فتلفها أو تفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنفه فتطعن ذلك الموضع فينفجر منه دم أسود، وربما أقرحه، وذلك الطعن يسمى الدغر. ينظر النهاية لابن الأثير. قال ويلد من ذات الجنب. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري جيم 10 صاد 172 هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا، وهذا نسميه بالجنب. وهذا قد يكوى، فيه خبراء يكون هذا الألم. حصل لنا هذا الحمد لله، فجربنا الكي فوجدناه نافعا بإذن الله عز وجل، وكيه في اليد، يعني إذا كان في اليمين فكيه في اليسار، وإن كان في اليسار فكيه في اليمين، يعني الألم. قال وقد يطلق على ما يعرض في نواحي الجنب من رياح غليظة تحتقن بين الصفاقات والعضل التي في الصدر والأضلاع فتحدث وجعا، فالأول هو ذات الجنب الحقيقي الذي تكلم عليه الأطباء. قال الحمى من فرح جهنم فأبردوها بالماء، وهذا من الإرشاد النبوي، إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بهذا الداء، أن الحمى تبرد بالماء. ولهذا لما مرض عليه الصلاة والسلام وحان وقت الصلاة فطلب ماء في مخضب، يعني إناء كبير، فاغتسل ثم قام فأغمي عليه، فلما أفاق قال هل صلى الناس؟ قالوا لا وهم ينتظرونك، فأمر بإحضار ماء فاغتسل منه مرة ثانية، ثم ذهب يقوم فأغمي عليه، وفي الثالثة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا دليل على أن الإغماء يستحب فيه الاغتسال، فقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المرض 3 مرات، فالاغتسال يقوي البدن وينشط الأعضاء ويذهب الحمى ويعين على القيام من المرض. قال رخص في الرقية من العين والحمى والنملة، وهذا نوع من أنواع التداوي، الرقية ممن يحسنها فيرقي كل داء بالقرآن، كما رقى ذلك الصحابي اللذيذ فقد نزلوا بجانب قرية فلم يطعموهم ولم يعطوهم قرى الضيف، فجاءت جارية تشتد قالت إن سيد القوم سليم أي لديق، هل أحد منكم راق؟ فقال أحد الصحابة لا نرقيه حتى تجعلوا لنا يعلم يعني أجرة، فذهب فرقاه بأم الكتاب بالفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطيعا من الغنم فجاء به فقال بعضهم لبعض لا تتصرفوا في الغنم حتى تسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال ومن أعلمه أنها رقية عن الفاتح اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، فدل ذلك على جواز الرقية وأنها من العلاج، كما دل على أن الفاتحة هي أعظم ما يرقى به لأنها أم الكتاب والقرآن العظيم والسبع المثاني، فهذا ترتب عليه فوائد، كما أن الرقية تنفع من سم العقرب والثعبان من الحمى، الحمى هي السم الناتج عن اللدغة، لدغة العقرب أو الثعبان، رخص في الرقية من العين والحمى والنملة. العين يعني إصابة عين العائن للمعان، وهذا يعني لا يجوز للإنسان إذا عرف بأنه يؤثر بعينه أن يستمر في إيذائه، بل إذا رأى ما يعجبه فليبرك وليصرف نظره ولا يستمرئ ذلك ولا يمكن النظر إذا علم بأنه يؤثر. كذلك النملة يعني قرصة النملة، لأن لها أثر يبقى، فلا مانع أن يرقي مكان القرصة بالرقية. قال وإذا استغسلتم يعني من العين فاغسلوا العائن، إذا كان معلوما فإنه يطلب منه أن يأخذ ماء وأن يغسل أطراف بدنه يديه ووجهه ورجليه وداخلة إزاره يعني معظم بدنه، يغسله في هذا الإناء، يوضع له مثلا إناء يسع هذا الماء ويصب على نفسه فيستغسل، فيؤخذ هذا الماء الذي اغتسل به ثم يصب على المصاب من الخلف، فقد حصل هذا لسهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يرثى لها، فقال ما لك؟ فقال مر بي فلان فقال ما رأيت منذ اليوم ولا جلد مخبأ، يعني أنه أبيض وأنه جميل، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فيما يقتل بعضكم أخاه، هلا بركت إذ رأيت ما أعجبك؟ ثم أمره أن يستغسل، فاستغسل أي غسل أطرافه وداخلة إزاره فصب على المصاب فكأنما نشط من عقال، وهذا أفضل علاج للمصاب بالعين، حتى أنه أنفع من الرقية لأن أثر العائن يؤثر في رفع هذا الداء الذي حصل بسببه، هذه حكمة من الله جل وعلا. قال ونهى عن الدواء الخبيث المحرم كالسم وألبان الحيوانات المحرمة أو شحومها، لا يجوز التداوي بشحوم الحيوانات المحرمة الأكل كالنمر مثلا أو الأسد أو نحو ذلك. كل شيء حرم أكله حرم التداوي به. الآن يعني بعض الناس يسأل عن حكم زيت الحشيش، هل يجوز استعماله للشعر؟ إن الله إذا حرم شيئا على الأمة حرم تداوي به، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء في رواية أخرى إلا أنزل له دواء، فتداوى ولا تتداوى بمحرم، فلا يجوز التداوي بمحرم. قال وفي المراد بالدواء الخبيث تفصيل ونظر، فقد يكون السم منها، ولكن المقصود بالخبيث هنا هو المحرم كما ورد صريحا في الحديث ولا تداووا بمحرم. قال وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. قال والحديث ضعيف لاضطرابه يرمز التخريج محقق المسند. قد رأينا شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يضع الحناء في بطون قدميه دائما، وهذا من الأسباب المباحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.